فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية والكلام على مسألة القياس. حقيقة أنا أذهل جدا عندما أقارن بين الكلام على الليث بن سعد والإمام مالك، وعلى أساس أن الليث بن سعد كان أقرب إلى التمسك بالسنة مع مالك، كلاهما يتمسك بالسنة، والليث كان يعني أكبر تمسكا أو أعظم تمسكا بالسنة، والمساجلات بين الليث وبين مالك تثبت ذلك. عامة أصول المالكية، ما زلنا نتكلم عن أصول المالكية، وهي مسألة من الأهمية بمكان حتى نبين لنا أو نبين يعني ضابط كل أصول كل مذهب، تبين لنا ضابط المذهب وكيف قرب المذهب من السنة مع بعض المذهب من السنة، كما سيأتي في أصول الحنفية ستعرف كثيرا أيضا يعني كيف القرب أو البعد من السنة بسبب الأصول، أصول كل مذهب في هذا الباب. ما زلنا مع القياس والمالكية والقياس، وقلنا الخلاصة بأن القياس في الأسباب والشروط والموانع مختلف فيها عند المالكية، وتكلمنا عنه وقلنا الذين ذهبوا إلى منع إجراء القياس فيها يحتجون بأن ذلك يخرجها عن كونها أسبابا، ولأن القياس يستلزم نفي السببية عن خصوص المقيس والمقيس عليه، فيفقد المقيس عليه استقلاله بالسببية نتيجة لإجراء القياس، فيكون السبب أحد الأمرين وهذا لا يجوز، وكذلك الأمر في الشرط والمانع. نعم، وقد أجابوا عن ذلك بأن المعنى المشترك بين الأصل والفرع هو المعتبر، وهو أشمل اشتمل عليه السبب أو الشرط أو المانع مما يتحقق وجوده في غيره، يعني الدائرة واقفة على المعنى المشترك بين الأصل والفرع. واحتج المجيزون بأن السببية والشرطية والمنعية أحكام شرعية، يعني الشرع نص عليها، فإذا أدركت فيها العلة أمكن تتعدى إلى أمثالها وغيرها، وهذا من ناحية النظر صحيح، إذا 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 علمت العلة وتمكنت العلة فالتعدي في ذلك لازم، لأن الشريعة الغراء أتت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين. القياس على المقيس على عند المالكية، القياس على المقيس عند المالكية. المراد بالقياس على المقيس عليه هو ما ارتجع للفرع أصلا فتقيس عليه. معنى القياس على المقيس عليه عند المالكية هو أن تجعل الفرع أصلا وتبدأ تقيس عليه. نعم، فالمراد بالقياس على المقيس عليه أن الحكم إذا ثبت في فرع من الفروع بقياسه على أصل صار ذلك الفرع أصلا بنفسه، وجاز القياس عليه بنفس العلة أو بعلة أخرى مستنبطة. وهذا الأمر يعني فيه نظر على أساس أن يكون القياس الأصلي على علة منصوص عليه أو على علة اجتهادية، يعني على علة منصوص عليها أو على علة اجتهادية، فتفترق وتختلف، يعني إذا كانت العلة منصوص عليها والفرع يعني على الأصل وفرع آخر تريد تقيسه على هذا الفرع هتنظر فيه في تمكن العلة، إذا تمكنت العلة صار الأمر على الإلحاق، فإن لم تتمكن العلة يصعب في ذلك الإلحاق. وعلى هذا فلا يشترط كون الأصل ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع، بل يجوز إثباته بالرأي والاجتهاد. نعم، وكان الإمام مالك يقيس على ما ثبت أصله بنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو بفتاوى الصحابة، لأنه هاتوا الصاحب عنده مقدم، وهذه قوة أنه كان يقدم قول الصاحب على القياس، فكان يقيس على ما ثبت حكمه بالاجتهاد. هذه المسألة تنحصل في حالين، الحال الأولى أن يكون المقيس عليه فرعا لأصل آخر، لكن ثبوته بالنص أو بالإجماع، وفي هذه الحالة ستكون العلة المقيس عليها عليه الفرع الثاني هي نفسها العلة الأولى. يعني المسألة كأنه قياس على الأصلي على الأول، لأن العلة واحدة، فيكون الحق هنا الحق صحيح بأن العلة المقيس عليها أو العلة التي الجامعة بين المقيس والمقيس عليه هي. فيكون الفرع الثاني كأنه مقيس على الأصل الأول مش على الفرع الذي صار أصلا. نعم. فإذا اختلفت فإن هنا يبقى إذا قلنا اتحدت جاز القياس عليه عند مالك، يعني إذا اتحدت العلة جاز القياس، لأن القياس يعتبر على التأصيل على الأصل الأول، فيكون قياسا صحيحا لأن العلة متوفرة فيه. قاس مالك الثياب التي تم غسلها ثم نشرها للتجفيف، ثياب في نفس المكان البيت، أنت الآن غسلتها ونشفتها وجعلتها في الخارج على السطح كما يقولون، طيب نشرتها للتجفيف، فيأتي سارق فيسرق منها شيء. فمالك قاس حكم ذلك على الغنم التي تكون في المرعى خارج المراح، فيسرق منها السارق شيئا، فهو يقول أصالة لا قطع على السارق الذي سرق من الغنم. لما لا قطع؟ أصلا الذي سرق الغنم لم يسرقه من حرز، ما أواه، يعني ما أواه المراح، طالما في الخارج ما أواه المراح فهو إيش؟ ليس في حرز. احنا قلنا القطع لابد من أمرين، الأمر الأول أن يبلغ المسروق نصابا، طيب، وأن يكون في حرز مثله. طب إن لم يكن في حرز مثله لم تتوفر شروط للقطع فلا يقطع. فهو قال الغنم الخارج المراح الغسيل المجفف هو أيضا كأيش؟ كان هو خارج الحرز، فقاس هذا على ذلك، جعل مسألة الغنم أصل وجعل الثياب مقيسة عليه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فغدا أواه، فإذا أواه المراح والجريم فالقطع فيما يبلغ المجنة، يعني أواه الجريم اللي هو الحرز، تعرفون الأجران الإخوة في الزرع عارفين الأجران، فإذا أواه الجريم صار حرز، فإذا سرق منه وبلغ نصابا فعليه إيش؟ فعليه القطع. والمراح موضع مبيت الغنم، والجريم الموضع الذي تجفف فيه الثمار، والمجن قطعة حربية يستر بها المحارب نفسه من وقع السيوف وتسمى الترس. ثمن المجن هذا أصل عند مالك، وإلا عند الشافعية أنه القطع إيش يا دكتور؟ القطع لا قطع إلا في ربع دينار، وجعل ربع دينار هو أصل أو قيمته، لكن هم المالكية والحنابلة يجعلونه في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم أو في ثمن المجن. ثمن المجن وثمن المجن الحنفية جعلوه 10 دراهم. عامة لسنا بصدد الكلام في الخلاف على النصاب، لكن هو هنا ليقطع لابد أن يسرق نصابا وأن يسرقه من حرز مثل، فهو بيقول الثياب المعلقة دي ما ليش لا حرز لا قطع فيه، يعني حرام الغسيل اللي هو منتشر معروف عندنا مشتهر بيسلق الغسيل بالسنارة، صح؟ وبيسلق فيه اختراعات غير السنارة، مش عندكم مش عارفين كمان؟ ها بيقص الحبل نفسه ياخد كله ويمشي، يعني بيقص الحبل، فانت اشوف انت الخارج يعني كل الغسيل المتنشر اللي بتنشره على الاحبال متصورين انه ده، فراجل من تحت عنده مقص كبير بيطلع بالسلم يخص وياخد ويمشي، او بالسناره بيجيبهم بالسناره، فهذا اهو الان بلغ نصابه لكنه لم يكن ايه في حرز فلا يقطع. هو بيقول نحن جعلنا اصلا مساله الغنم لخارج المراح، لو في خلطة لابد يجمعهم ايش المراح المنامة، فإذا كان بره وسرق فهو سرق غنم، هو نصاب لكنه ليس عليه، ليس في حفظ مثلي فلا يقطع. قال نعم نشر الغسيل أيضا نفس الأمر لا يقطع. فمالك قاس الثياب التي تم سبغها ونشرها على حبال الحوانيت للتكفيف، فيسرق منها شيء، فيسرق منها شيء على الثياب المغسولة المنشورة في الحكم بنفس العلة، بنفس علة الغنم. فالأصل الأول هو الغنم تسرق في غير المراح، والفرع الأول الثياب المغسولة المنشورة. طيب، وهذا الأصل الثاني. والفرع الثاني الثياب المسبوغة بقى، راجل الصباغ. تفضل. الراجل الصباغ بقى هنا، احنا قلنا الثياب المنشورة لا حرز لها. طب راجل صباغ، احنا قلنا ان دكانه حرز، هو فوق الدكان او خارج الدكان عنده احبال، فبعد ما بيصبغ الثوب بينشره، فنشره في السارق فسرق، هو بالغ نصاب. فهل هنا يعني يقطع ولا ما يقطع؟ قال لا يقطع، مفهوم. وقياسه فين؟ قياسه على الثياب التي في البيت مجففة منشورة، صح؟ الثياب دي أصلا مقيسة على إيش؟ على الغنم، على الغنم. فهمتم؟ فهمتم كيف يفعل؟ فجعل فرعا على فرع على الأصل. فالفرع الثاني ثياب المزبوغة المعلقة على حبال الحوانيت، وهذا مقيس على الأصل الثاني بنفس علة الأصل الأول. إيه بقى علة الأصل الأول؟ لم يكن أحرز مثله، لم يكن حرز مثله. قال ابن رشد الجد مبينا قياس المسألة الثانية على الأولى، والعلة الجامعة بينهما شبه مالك المسألة الثانية بالأولى، فلم يرى فيها قطعا وموضع الشبه بينهما أنها في المسألتين جميعا ثياب موضوعة في غير ملك لا حارس عليه، ثياب موضوعة في غير ملك لا حارس عليه. هنا هذه الصورة إذا اتفقت العلة، الصورة الثانية إذا اختلفت العلتان، والفرع أصل لفرع آخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال؟ فرع على فرع والعلة واحدة. أما إذا اختلفت العلتان فالفرع أصل فرع آخر، جاز القياس أيضا عليه، وهذا مشهور من مذهب مالك. ونسب نرجع إلى الجد إلى مالك في فروع الإمام مالك، وأتى بالشواهد عليه. قال مالك قاس سخال الغنم في الزكاة على ربح العين في قوله فداء الغنم منها كما ربح المال منه، على جزء منه يعني. قال الباجي إن مالكا قاس نسل الغنم منها على ربح العين منها. ثم قال وهذا قياس صحيح، سخال الغنم وجدها. لا بد أن نبحث عن الجامع بين الأصل والفرع هنا، كون نماء كل منهما حادثا من ذاته فواجب إكمال نصاب كل منهما بنماء الحادث منه. يعني السخال طالما الأمهات، طبعا الشافعي بيشترط في هذا الباب أن الأمهات تكون إيش؟ موجودة، عشان تعدها ولا تأخذ منها لابد الأمهات تكون موجودة وتعد ذلك حتى تصل إلى النصاب. هو الإمام يرى بأن السخال هي من إيش؟ من نفس الأصل، كذلك الربح من نفس المال. فهو يجعل هذا الفرع الذي هو سخال الغنم أصلا، لأنه تعده الآن أصلا، أصلا لفرع آخر، وقاس عليه بعلة أخرى غير العلة التي قيس بها على الأصل الأول. فقد ورد النهي عن أخذ رديء التمر في زكاته، ولكنه يعد على صاحبه، فقاسه مالك على سخال الغنم. يعني التمر الرديء يعده يخرصه عشان يعرف بلغ الأواصق أم لا، يخرصه قياسا على سخال الغنم. يعني الغنم أيضا تعد ولا تؤخذ. طبعا قلنا أنه يشترط وجود ليش الأمهات، حيث أنها تعد على صاحبها ولا يأخذ منه شيء في الزكاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يعد عليه السخال ولا يأخذ منه. قال إنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخال لا يؤخذ لا يأخذ منه في الصدق. وقوله ابن رشد في قول مثل ذلك المراد منه أن رديء التمر عد على صاحب المال ولا يأخذ منه في الصدقة قياسا على سخال الغنم. قال البادي صرح مالك بقياس ذلك على الغنم فقال إنما مثل ذلك الغنم تعد على أصحابها بسخالها ولا تؤخذ في الصدقة. والعلة الجامعه بينهما أنه مال يؤخذ منه زكاة من قبل ولي الأمر فلا يأخذ من الرضيع، كما أنه لا يأخذ ممنوع أنه يأخذ من إيش؟ من كرائم الأموال، إياكم وكرائم الأموال. وأيضا لا يأخذ من الرضيع، فكما أنه لا يأخذ من السخلة أيضا لا يأخذ من الرضيع. الحمد لله على هذه القناة، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. أنا معك يا أستاذ ناصر، حفظكم الله، الله ينفع بذلك الأمة الإسلامية. هذا كله إذا كان الثابت في التعليل بالتنصيص، إذا كان الثابت في التعليل بالتنصيص. أما إذا كان الثابت بالاجتهاد فهل يكون في القياس أم لا، مالك أيضا يقول بذلك، وهذا تساهل في المسألة، وهذا أيضا تساهل في مسألة في المذهب، هو أن يكون المجتهد نفسه القائس أو غيره، وفي كل يجوز القياس. ومن الشاهد على ذلك أن المقيس عليه يكون ثابتا باجتهاد. نعم، قياس مالك سخال الغنم على ربح المال فالمقيس عليه مختلف فيه عند العلماء، فالجمهور يرون أن ربح المال لا تجب فيه الزكاة ما لم يكن الأصل نصابا، ده اللي قلناه على مسألة الأمهات، ده على مسألة الغنم الأصل نصابا. ومالك يرى وجوب الزكاة إذا بلغ رأس المال مع ربحه نصابا قبل نهاية الحول، ومع ذلك قاس عليه غيره فاتخذه أصلا وقاس عليه نسل الغنم كما مر. يعني هو الأصل الذي اتخذه مالك كان إيش؟ مختلف فيه، وهو إن المال ربحه من أصله. الأصل أن الجمهور يرون أنه يؤخذ ويعد عليهم بشرط أن يكون أصل المال إيش؟ نصاب، بلغ نصاب. فإن لم يبلغ نصابا فلا. مالك قال لا، هو إذا بلغ نصابا بالنماء فهو يؤخذ منه الزكاة، فهذا مختلف فيه، ومع ذلك جعله أصلا وقاس عليه. وقاس مالك أيضا زكاة الدين لغير المدين على زكاة عروض المحتكر، فالتاجر المحتكر عند مالك لا يزكي تجارته إلا بعد بيعه ولعام واحد ولو مضى عليها عدة سنوات. طبعا هذا الكلام على إيه؟ يدور على الرواج والكساد، الفرق بين الرواج والكساد. بخلاف الجمهور يرون أن الزكاة واجبة على التاجر سواء كان مديرا أو محتكرا. مديرا هو المال إيه؟ دوار، المال بيكون دوار. فالأصل الذي ثم القياس عليه قد انفرض به مالك، والفرع الذي هو زكاة الدين غير المدير مختلف فيه أيضا، يعني يرى أنه لا زكاة فيه، وإنما يستقبل به حولا كاملا بعد قبضه. ورأي آخر يرى وجود زكاته لكل حول، ورأي ثالث يرى أنه يزكي لعام واحد، هذا الذي أخذ به الإمام مالك واحتج فيه بالقياس على المحتكر. وجاء في المدونة في مسألة الوضوء قال وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز. قلت فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك؟ قال إنما سألناه عن الخبز، وهذا مثل الخبز، فالمقيس عليه هو الماء الذي تغير لونه بوضع الخبز فيه، وهذا الحكم مختلف فيه بين حنفية وغيره، فهم يرون جواز الوضوء بالمائعات، ومالك أو نفقه يرون عدم جواز الوضوء بما تغير لونه مما ينفك عنه غالبا في هذا الباب، على أساس المتغير بيش؟ المتغير بطاهر، على المتغير بطاهر، هذا عند مالك. ولا فإلا المسألة فيها أقوال ثلاثة، الحنابلة والشافعية يرون التغيير ينظر في التغيير أولا، إذا كان متغيرا بإيش؟ بالمجاورة أو متغيرا بالمخالطة. إن كان متغيرا بالمجاورة صح استعماله، وإن كان متغيرا بالمخالطة صار طاهرا لم يكن طهورا ولم يصح استعماله. نعم، هنا مالك يقول قلت لابن القاسم في المدونة قلت لابن القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كما إذا أحدثت مسحت عليهما. قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله. فقوله والبول عندي مثله مقيس على المسألة الشهادية أفتى بها الإمام مالك في هذا الباب. تعرفون هذه المسألة؟ رجل على وضوء أراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفيه لأنه لو لبسه يكون لبسه عليه على طهارة، وطبعا اشتراط المسح عليه لابد أن يكون لبسه على طهارة. نعم. كما إذا أحدثت مسحت عليهما. قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال هذا لا خير فيه والبول عندي مثله. يعني عندما قال لا خير في النوم يبقى إذن لا خير في إيش؟ في البول. قاس النوم على البول بجمع إيش؟ جمع إيش يا بعمر؟ ها؟
أو عنده
النوم ليس حدث.
معقولة عنده؟
النوم ليس حدث أصلاً. حتى مالك لا يرى النوم حدث أصلاً. يرى في الاستغراق فقط. هو خلاص هو أنزله بالمظنة الحق بالمظنة. فاهم؟ ولذلك قال البول عندي مثله مقيس على مسألة اجتهادية أفتى بها الإمام مالك على أن مسألة النوم مسألة اختلافية. الخلاصة أن مالك يجيز القياس على المقيس سواء كان المقيس عليه ثابتا بنص أو باجتهاد، وهذا أيضا يضعف ليش المذهب حقا. ولأن الإمام الشافعي لما تكلم حتى على القياس، وهذا باب نظر، يعني الإمام الشافعي لما تكلم على القياس قال هو إيش؟ للميتة، كالميتة للمضطر. على مسألة القياس عنده كالميتة للمضطر، التوسع فيه يعني غير مرضي، توسع في أبواب القياس غير مرضي. وإلا حتى الإمام مالك أنكر إنكارا شديدا على الحنفية بسبب التوسع في أبواب القياس. يقول بدي إذا ثبت الحكم في فرع على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى. طبعا أصلا لو قلنا القول إذا ثبت الحكم في فرع على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه واسكت ماشي، لأنه هيكون في حق تمام القياس عليه الأصل الأول إذا كانت العلة منصوص عليه. فالجواب بيقول بعلة أخرى. فقال بالفرع أصلا يقيس عليه، وهذا يضعف مسألة القياس. وقال ابن رشد الجد إذا علم الحكم في فرع صار أصلا وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضا، فثبت الحكم فيه صار أصلا وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية. وكما قلت هذا كله فيه ضعف لائح. ثم رد على من منع ذلك فقال وليس كما يقول بعض من يجهل أن المسائل فروع. دي معناها اسمها إيه في أبواب الفقه أو الفقهاء يسمونها إيه؟ تخريج الفروع على الفروع. لا، تخريج الفروع على الفروع، مش تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الفروع. قال إنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع، وهذا خطأ مبين. ثم أكد نسبة هذا المعنى إلى مالك وأصحابه فقال واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل، يعني بعضها على قياس المسائل بعضها على بعض، فهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه مخالفون. بل المخالفون كثر والمخالفون ينتقدون، والمسألة حقا فيها توسع غير مرضي. أبها أصلا هو حتى في القياس لما يتكلم معه في هذا الباب نقول له أنت قست على مختلف فيه، رضيت المختلف فيه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. نعم. أركان القياس في أصول المالكية: الركن هو الجانب الأقوى وهو ما يبنى عليه شيء، فالسملة ركن يبنى عليه شيء. نعم، الاعتماد الفقهاء على الأحاديث الضعيفة لا يفيد. نعم، التعصب المذهبي هذا مشكلة كبيرة. ما حكم من مات على هذه الأمور؟ أفيدونا. هذه مسألة تحتاج إلى إجابة طويلة جدا أستاذ ناصر، إن شاء الله أنتهي وأتكلم في هذا الباب عليه. الإشكال أنه محاولة في التعليم هنا في الساحة هو مسألة تمرير الخلاف، مسألة جاهدة جدا ساعية إلى تمرير الخلاف، وهذه المسألة يعني لو لم يكن لها إلا طمة واحدة لكفت. إيش طمة بعمر؟ أنا بس عايزك تصحى. ها تميع الدين فهلوة العقيدة. أحسنت، كل ده سبيل تمرير لتمرير إيش مسألة الاعتقاد، عشان يبقى في خلاف في الاعتقاد وتقر بالخلاف في الاعتقاد وتسكت، ويبقى الخلاف في الاعتقاد خلاف مقبول، كما أن الخلاف في الفقه خلاف مقبول. يعني هو أصلا أول حاجة بيهيئك فقهيا أن أنت تعمل إيه؟ ترتضي بالخلاف، تمرره، تسكت عنه، ما فيش إنكار، أنت ليه شديد على المخالف؟ وطبعا مرروها بقاعدة واحدة وهي أن الحق إيه؟ متعدد. مرروها بأن الحق متعدد، وده المطلوب، هو ده الأصل المطلوب، الحق متعدد. فأنت أصلا فقهيا الحق متعدد يمر سهولة، ما فيش مشاكل. التسمية واجبة في الوضوء أو غير واجبة بتمرر، لكن لما تأتي بقى هنا على الاعتقاد، هو ينزل ولا ينزل؟ ينزل هو ولا ينزل أمره؟ وتقول لي مرر، يبقى أنت أصلا المسألة دي في حق من؟ في حق الله، أدي في حق الله، هو يريد ذلك، هو بيمررك، إذا بيسحبك جرا لذلك، لذلك أنت عنده نشاز مش مستطيع يقبلك، لأن أنت مش قابل التمرير اللي بيحاول يمرره، ولأن أنت خلاص فرقت بين سنة وبدعة، وهو عايز يقول لك الكل سنة، وده اللي حاصل لما خرج الخارج وقال إيه؟ وقال أهل السنة والجماعة ثلاث أصناف، أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. بالتمرير هو الآن أراد أن يمرر، هو الآن أراد أن يمرر ويجعلك تمرر ذلك، مع أننا أصلا من شهرين هو الآن بنبين المبينة التامة بين أصول أهل السنة وبين أصول الأشاعرة والماتريدية.
أهل الحديث الأشاعرة، أهل الحديث
مع الأشاعرة أهل الهوى، والهوى هواية، وضوء الشماس هو ضوء الشماس، هي هم هي دي المطلوبة.
نقول نحن المتكلمون ولا يعني يقول لك أهل الحديث إزاي يعني
صح. الفترة تقبل لا تقبل هذا الباب إنه يقول لي يعني نحن المتكلمون وأنتم أهل الحديث ونحن على خط واحد، لأننا يجمعنا مظلة أهل السنة والجماعة. ها على التفويض. المهم ان هو المساله بيمررها، يريد يمررها منك في هذا الباب، وهذه ولذلك لابد الطالب العلم ان ينتبه بما يحاك له، ينتبه بما، ودي معناها ان حتى اللي بيمرر ذلك ونيته طيبه انه جاهل، يعني ان كان يفعل ذلك قاصدا لا، ده بقى ده تحايل، وتحايل لابد ايش ان يظهر. اما اذا كان هو طيب جاهل ما يعني الذي يقول بأن أهل الحديث، تفضل، أهل الحديث وأهل والأشاعرة الاثنان سواء، هذا رجل إما أنه لم يعرف أهل الحديث، وإما أنه لم يعرف إيش الأشاعرة، وإما أنه لم يعرف شيء في العقيدة أصلا.
وحملها حمل
ناقصين، ها؟
وحمل كلام بعض أهل العلم لما جعل
كلام السفريني، هو أصل عنده فين؟ في السفرينية،
وجعل
انت ده اسمه العذر اللي تتكلم فيه. انا ما اسيبك من العذر، احنا هنتكلم دلوقتي على التأصيل الصحيح. لا تكلمني على انني ممكن اقول بان الأشاعرة من اهل السنة اذا كانوا قبل الشيعة، ما احنا بقى فلسفة والاعتذار، دعك من هذا، خلينا نتكلم اصالة. هؤلاء القوم من هؤلاء، هذا المنهج هو نفس المنهج، هذا التأصيل وهذا التأصيل، هو ده الكلام، مبينة تامة. قلت لك دعك من العذر، اصلا انا بتكلم في الجمله، انا بتكلم ده التاصيل، هو الرجل ما قال هذا في مقابل الشيعة، قال ان اهل السنه هم فلان وفلان وفلان، ولذلك هم يفسرون قوله صلى الله عليه وسلم الا من لما قال كلها في النار الا واحده، قالوا من يا رسول الله؟ وش قال؟ ها هو قال لك السواد العظم السواد العظم قال لك السواد العظم السواد العظم كل هذا داخل يعني خلاص كل من فعل النار دي لمين ما فيش لفرعون فقط
على قول من
ده حد وكمان اصلا شرع من قبلنا ما جاءش من شرعنا من ينسخه وش ما هو طلع علينا الرجل وقال لك يعني انتوا خليتوا الجنه حكر على المسلمين بس خلاص كمان حاجه يعني انت هو انت اللي بتوزعها يا ابو ربيع هو انت اللي بتوزعها اصلا فهو دي الضربات العقل الشرعيه الاعتقاديه في الانحرافات الطم تخرج بقى كل الاقوال دي تخرج عنك بقى وعشان كده لا تحزن أن يقول قائل كبير جدا يقول رحمة الله على هذا الرجل كان ينشر دينه نشرا طيبا وكان مجتهدا جدا في نشر الدين على 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 على, على الكافر ابن الكافر صاحب السلوس الذي مات فلا إذا لا تصور هذا الباب على أساس أنه كما قلت تمرير الخلاف في هذه المسألة مسائل عظيمة جدا نعم جيل
يريد ان تقبل ذلك
للثلاثة
واحد ثم
يخرجوك أصلي. ده كمان يعني دي ام المصائب بقى يعني على راي اجدادنا من النساء عندما قالوا رضينا بالهم والهم مش راضي بيه في الداخل مكفرك المجسم الاكبر في الداخل مكفرك الله المستعان هو وكما قلت بشر المريسي هو الذي وضع لهم هذا الاساس قال اولوا لهم فاثروا على العامه بذلك اتحق عليهم وانتهى الموضوع اركان القياس طبعا الركن في الاصلاح هو في ماهيه الشيء وهو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه ويلزم من عدم العدم عندنا اربعه اركان الاصل وهو دليل الحكم هو النص او الاجماع حرمت عليكم امهاتكم انما خمر وصلى وانصام وازلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوا شوف يقول لك صاحب عقيده لما تميع ضاعت عقيدته الحمد لله الفرع هو المحل الذي لم يرد فيه حكم بنص والاجماع والعلة هذا أهم حاجة العلة ليش؟ لأنه الوصف الجامع العلة والوصف الذي بنى عليه حكم الأصل الجامع بين الأصل والفرع وطبعا هذه العلة مهمة جدا لأن باختلاف العلة يختلف مسألة القياس قوة وإيه؟ وضعفا سواء كان منصوص عليها أو مستنبط الحكم والحكم الشرعي الذي ورد به النص أو الإجماع في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع حرمة الخمر حرمة النكاح نكاح المحارم تفضل سيد رضي الله عنك إذا قلت النبيذ حرام كيف تطبقها على المثال ما أنت كنت المنطقة السماعة دي كانت بتعمل إيه فيه النبيذ حرام كيف بقى النبيذ حرام طبقها قل الخمر أصل طيب الحكم الحرمة العلة الإسكار النبيذ فرع والعلة النبيذ يسكر ولا يسكر يسكر إذن الجامع بينهما الإسكار الحق الفرع بالأصل هنا في الحكم يبقى النبيذ حرام
كنا نرجع لنفس المسألة اللي هي أصلا داخلة في مش محتاج القياس
الإمام يقول لحضرتك ده مش قياس ده داخل تحت عموم
المسألة وعايز يقول إنه قال ما أسكر كثير فقريه فيش حرام في هذا فهو على إيه الجمال ده إيه الجمال وده حقيقة أصوليا حقيقة نعم الكلام لفظي في هذا الباب طب خلاص البوظة
كل ما أدخل تحت مسمى
الإسكار يا سلام يا سلام يا سلام طب وش الدليل؟
كل مسكر خمر ما اذكر كثيره فقللوه حرام
لا احنا عايزين ده كده مش هيساعدك الدليل ده مش هيساعدك في نص كل مسكر خمر سماه خمر امثله من استدلال مالك بالقياس بين اركانه قال مالك المعدن بمنزله الزرع شاف وجه القياس خلاص اجلس. بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، فيؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، كما أن يوم الحصاد يكون الإخراج، يوم الإخراج يكون الإخراج، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه. طبعا هو الشكل العام أن الجامع بينهما إيه؟ الإخراج من بطن الأرض صحيح، لكن حقيقة الأمر أن فيها إيه؟ المونة، ضعف المونة، ليست قوة المونة، ضعف المونة. استخدم القياس في هذه المسألة هو الإمام مالك، جعل الزرع هو المقيس عليه، قد ثبت حكم بالنص، وآتوا حقه يومه يوم حصاده، والفرع والمعدن والمقيس على دمير في النص والإجماع، وقد ألحق ألحق به. وحكم الأصل وجوب إخراج الزكاة فورا إذا حصل الحصاد، وجب الإخراج. نعم. وهنا كما قلت الظاهر في الجامع بينهما هو إيه؟ مخرج من الأرض، أنبته الله في الأرض، وحقيقة الأمر المسألة واصلة إلى ضعف المؤونة. زيادة إيه؟ شوف ضعف المؤونة وزيادة المنة متلازمان. زيادة المنة في النعمة على إيش؟ على ما خرج صح؟ بيكون بإيش؟
إن هو لن يحصل على الأرز إلا من هذا الباب، منة من الله، منة من الله فقط،
والمعدن نفس
الأمر،
والمعدن نفس الأمر،
لكن المؤونة قد تزيد وقد تزيد.
لا بقى في الغالب بتقل، مش كثيرة ماشي، في الغالب بتقل. فهو أنا لو قلنا على أساس المنة، نعم نظر فيها إيه؟ الخراج منين؟ من الأرض، فيكون الصحة في هذا الباب على ما أخرجه من الأرض، على ما نظر مالك، نظر مالك أن هذا أخرجه من الأرض وهذا أخرجه من الأرض، فعليك الإخراج في نفس وقت ما حصل الحصاد أو وجدت المعدن. وأيضا من الأمثلة التي قاس بها مالك قال في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يولد معه. طبعا مالك قلنا الأصل عنده في القطع هو إيه؟ إما ربع دينار وإما ثمن المجن، يعني المسألة مش أصل واحد، أكثر من أصل. هذا عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة، إنما عند الشافعية أصل النصاب إيه؟ الدينار، ربع دينار فقط، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم يوجد معه ما سرق، فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده، وقال فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه، قال فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر، فيجلد الحد. قال إنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها، ورجعت إلى صاحبه، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. والمسألة مش محتاجة لنظر، لأن الوصف إيه؟ الأصل منطبق، فيقطع تقطع اليد. ودي هترجع لمسألة أخرى خلاف فقهي بين العلماء، وهي مسألة هل يجب إعادة المال أم لا، هل يجب إعادة المال أم لا؟ والصحيح أنه يجب، وإن كان حنفية يرى لا، والصحيح أنه يجب إعادة المال إن كان موجودا.
يجب إعادة المال نفسه ولا بضعفيه؟
لا بضعفيه. هذا إيش؟ وأنت ليش بضعفيه؟ إن أخذوه شطر مالي ولا إيش؟
أنا أتكلم على السارق.
هو السارق الآن قطعت يده ومع المال، يرد المال ولا ما يرد؟ دي مسألة خلافية. فهمني؟ حنفية يقول لا يرد، مش هتجمع له بين إيه؟ نعم. والصحيح ان هو يقطع ويرد وليس ماله، لان هو يقطع مش من اجل المال، يقطع من اجل ايه؟ السرقه. لا من اجل السرقه، هو يقطع من اجل السرقه، يعني هو سرق واتسرق، يقطع لما يقطع. المسألة مش دائره على المال، المسألة دائره على ايه؟ على السرقه. ها ماشي. هو اصلا هو قال له انا سمحت، قال لا هذا قبل ان تأتين. نعم هذا صحيح. وحق الله لابد أن يطبق ويكون في مسألة بالقطع. طيب شروط الأركان، شروط الأصل وشروط الفرع، تأتي إن شاء الله في الدرس. القادم. نسأل الله أن ييسر لنا يا الأمور.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.